إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله لا يزال الكريم سبحانه وتعالى يتابع بالجود عطاياه ويوالي بالمن والإحسان على عباده هداياه بالأمس القريب دخلت علينا العشر من ذي الحجة وما أشرفها وما أعلى مقامها عند الله تبارك وتعالى إذ جعلها مستودع الرضا ومزرعة الزلفاء فليس شيء من الأعمال أحب إلى الله تبارك وتعالى من العمل فيهن إلا رجلا خرج بنفسه وماله مجاهدا في سبيل الله تعالى ثم لم يرجع من ذلك بشيء فهنيئا وطوبا لمن استفرغ وسعه فيها بالقربى وفي التاسع منهن أكرمنا الله تبارك وتعالى بيوم عرفة وهو اليوم الذي يباهي فيه الرب تبارك وتعالى أهل سمائه من ملائكته بأهل الأرض من عباده المؤمنين وليس يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه عباده من النار من مثل هذا اليوم فهنيئا وسعدا لأهل العتق من النار وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضله إني أحتسب على الله تعالى أن يكفر سنتين سنة قبله وسنة بعده فطوبى لمن وفق لصيامه واغتنامه ثم إن الله تعالى أعقب جميع ذلك بيوم النحر يوم الحج الأكبر الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشمس لم تطلع على يوم أفضل منه وليست الأوقات تتفاضل بأنفسها وإنما تتفاضل بحسب ما يحدث فيها من الطاعات وبحسب ما يكون فيها من الآيات والمكرمات ولذلك كان هذا اليوم يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر أفضل الأيام عند الله تعالى لأنه ليس يوم يكبر فيه الله عز وجل ويذكر فيه ويعبد كما يكبر ويذكر ويعبد في هذا اليوم العظيم ففي مشاعر منى وعرفات وغيرها من مواقف الحج يذبح الحجيج الأضاحي والهدايا يكبرون الله تعالى ويوحدونه ويطوفون ببيته العتيق مكبرين ذاكرين مهللين وقبل ذلك يرمون الجمرة الكبرى يذكرون الله تعالى ويكبرونه مع كل حصاة يرمونها وكذلك شرع لأهل الأمصار يجتمعون في مصلياتهم يصلون لله تعالى فيكبرونه ويذكرونه ويوحدونه ثم يرجعون إلى بيوتهم فيتقربون إليه سبحانه وتعالى بذبح الأضاحي وهي من أحب القربات إلى الله تعالى ويذكرون اسمه ويكبرونه سبحانه وتعالى وهم يذبحونها اقتداء بالخليل الأول عليه الصلاة والسلام ثم ها هي أيام التشريق بعد يوم النحر يومنا هذا واليومان من بعده وهي كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. يبيت أهل المشاعر في منى ليرموا جمرات العقبة، وقبلها الجمرة الوسطى، وقبلها الجمرة الصغرى، يرمونها في اليوم الأول، ثم في اليوم الثاني، ثم في اليوم الثالث لمن تأخر، وفي اليوم الأول والثاني لمن تعجل. يذكرون الله تعالى ويكبرونه مع كل حصاة يرمونها. وشرع كذلك لأهل الأمصار اقتداء بأهل منى أن يكبروا الله تبارك وتعالى، ويظهروا تكبيره وتوحيده في مجالسهم، وفي أسواقهم وأنديتهم، وفي أدبار الصلوات، وفي الشوارع والطرقات، وفي كل حالة من الحالات، إعلاء لذكر الله تبارك وتعالى. ويستمرون في ذلك على الصحيح من أقوال العلماء إلى العصر من ثالث أيام التشريق، أي إلى العصر من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، يظهرون التكبير في الأحوال، في تلك الأحوال كلها، ويجهرون به جهرا يسمع فيه الرجل نفسه ومن يليه. كما قال علماؤنا رحمهم الله الإمام مالك عليه رحمة الله وغيره من العلماء. معاشر المسلمين، إن سنة هذه الأيام هي إظهار التكبير والجهر به. وفي التكبير في هذه الأيام إعلان بالتوحيد لله تعالى، وشكر له سبحانه وتعالى على إنعامه والمزيد. وفيه كذلك معنى آخر، جليل ينبغي أن يستشعر ويوقف عنده، وهو ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والحاكم في المستدرك، وصححه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أن الله تعالى لما أمر إبراهيم عليه السلام بالمناسك عرض له جبريل فرماه إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند العقبة، ثم عرض له مرة ثانية فرماه عند الجمرة الوسطى، ثم عرض له مرة ثالثة فرماه عند الجمرة الأولى حتى ساخ في الأرض وهرب. فذلك أصل ما يفعله الحجيج اليوم، يرمون اقتداء بالخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واقتداء بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رجم وذكر الله تعالى في تلك المواقف، ووقف طويلا عند كل جمرة يرميها يذكر الله تبارك وتعالى. فكما أن أصل السعي هو سعي أم إسماعيل زوج إبراهيم عليه السلام بين الصفا والمروى تطلب الطعام لولدها، وكما أن أصل الأضحية هو فداء الله تعالى إسماعيل ابن إبراهيم بالذبح العظيم، فكذلك رمي الجمرات تذكير بالخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذه المشاعر كلها اقتداء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واقتداء بآل بيته، وليست بآخر بركتهم، فقد نال ذلك البيت من البركات العظيمة التي لم يدركها أهل بيت من العالمين. ولذلك فإننا في صلواتنا إذا صلينا على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخليل الثاني نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهم آل بيت المباركون الذين نسأل الله تعالى في صلواتنا أن يبارك على آل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما بارك عليهم، وليس ذلك ببركتهم أو بآخر بركتهم فقط، كيف ذلك، وإنما بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آثار تلك البركة، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني قول الله تبارك وتعالى عن دعوة إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. معاشر المسلمين، المشروع لنا في هذه الأيام إظهار التكبير لله تعالى، واستشعار ما في ذلك من الاقتداء بالخليلين صلى الله عليهما وعلى آلهما وسلم، وما في ذلك كذلك من إغاظة الشيطان وإذلاله، ومن طرده وإبعاده، وهو العدو المبين لبني آدم. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ابن آدم إذا قرأ السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: أمر ابن آدم فسجد، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. هذه سجدة أيها المسلمون فعلت بالشيطان ما فعلت، فما بالكم بإعلان الذكر والتوحيد وإظهاره في المجالس والأندية والطرقات؟ إن في ذلك أعظم إذلال وخزي له. وقد أخرج مالك رحمه الله في الموطأ بإسناد مرسل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشهد له ما تقدم أنه ما رؤي إبليس في يوم أحقر ولا أدحر من يوم عرفة. فكبروا الله تعالى معاشر المسلمين، وأظهروا ذلك، وأغيظوا عدوكم، واقتدوا بالخليلين عليهما الصلاة والسلام، وصلوا عليهما صلاة ترضي من اصطفاهما بالرضا واجتباهما بالرحمة. فاللهم صل عليهما وعلى آلهما، وبارك عليهما وعلى آلهما، إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي فطر الأرض والسماء وبسط يده الليل والنهار بالعطاء. أحمده سبحانه وتعالى حمدا يستوجب المزيد، وأصلي وأسلم على نبينا المبعوث بالرحمة والهدى وعلى آله وأصحابه أهل الصلاح والتقى. أما بعد، فيا عباد الله، إن العداوة بيننا وبين الشيطان مستحكمة، فمنذ أن خلق الله تبارك وتعالى آدم حسده إبليس وجعل يطيف به، فلما رآه أجوف، أي مجوفا من الداخل فارغا، علم أنه لا يتمالك، والحديث بذلك في صحيح مسلم. ومعنى لا يتمالك أي لا يملك نفسه عن الشهوات، وقيل لا يملك أن يدفع الوسوسة عن نفسه. فأخذ عند ذلك إبليس على نفسه أن يضل بنيه، وأقسم لله تعالى أن يغويهم ويجلب عليهم بخيله ورجله ويشاركهم في الأموال والأولاد، كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه بذلك في مواضع من كتابه. فلما أسكن الله عز وجل آدم الجنة لم يزل به حتى أخرجه منها، فقال الله تبارك وتعالى عند ذلك: اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو. فهي عداوة الأبد، ليس للشيطان منها راحة ولا قرار حتى يحول بين بني آدم وبين جنة الله ورضوانه، ويكونوا معه في نار السعير، كما قال الله تعالى حكاية عنه وحكاية عن تبرئه ممن يغويهم من بني آدم لما يحشرون معه في النار، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. فلهذا فإن الشيطان يجتهد غاية وسعه في تزيين المعاصي للناس، وفي تكريه الطاعات لهم وإظهارها أنها شاقة عليهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أي يعدكم بالفقر عند الصدقات ويأمركم بالفحشاء فيزينها لكم ويحسنها. وقد قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصف شدة كيد الشيطان ووقوفه بين الإنسان وبين طاعة الله تبارك وتعالى، قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أي بطرقه التي يسلكها لربه تعالى، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك. فعصاه ابن آدم فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، يكره له الهجرة ويقول: إن المهاجر كالغريب، كالفرس المربوط في حبل لا يستطيع أن يتحرك إلا حيث مد له الحبل، وليس كالذي يكون في بيته وفي أرضه وبين أهله غير مقيد ولا مربوط ولا محجوز بينه وبين حركته. فعصاه ابن آدم فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد، وإنما هو جهد النفس والمال، تقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فأسلم، فعصاه فجاهد. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله، كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. أخرجه النسائي وابن حبان بسند صحيح. فهل في الكيد والعداوة أيها المسلمون فوق هذا؟ إنه الكيد العظيم الذي أخبر الله تبارك وتعالى عنه لنأخذ له أهبته. ولكن الله تعالى من رحمته وإحسانه لما علم ضعف ابن آدم أعاننا الله تعالى عليه بأنواع من الإعانات، وأرشدنا في حربنا معه بألوان من الإرشادات لنأخذ للحرب معه أهبتها. ولا يحقق الشيطان منا رغبته ولا يبلغ منا غايته، فلذلك كان حقا على كل واحد منا أن يقف على هذه الإعانات الربانية ويتعلم الإرشادات النبوية التي جعلها الله تعالى عصمة من الشيطان وكيده. فأول هذه الإعانات ومن أعظم هذه الإرشادات أن الله تعالى جعل كيد الشيطان من الأصل ضعيفا. قال الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقد فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما شكى إليه أصحابه ما يجدونه في أنفسهم وقالوا: لأن يهوي أحدنا من السماء فتخطفه الطير أهون عليه من أن يتكلم بذلك، أي بما يلقيه الشيطان في قلبه. فقال نبي الهدى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أي ليس للشيطان من الكيد فوق أن يوسوس لابن آدم، فمن أطاعه قاده إلى النار، ومن صبر نفسه ودافع تلك الوساوس فليس للشيطان عليه من سبيل، وليس له كذلك عليه سلطان. ومن إعانة الله تبارك وتعالى لنا عليه أن شرع لنا الاستعاذة منه، وهي اللجأ إلى الله تعالى والاعتصام به، ومن لجأ إلى الله تعالى عصمه منه. قال الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وشرع لنا كذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنواعا من الأذكار تعصم من كيده ووسوسته. فصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أن الواحد منا إذا قرأ آية الكرسي في ليلة لم يقربه الشيطان حتى يصبح، بل أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الذكر كله حصن من الشيطان يحرز الإنسان نفسه بذلك منه. وأمرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلزوم الجماعة، وقال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان من الاثنين أبعد وهو مع الواحد. فلزوم الجماعة من أعظم ما يعين من العصمة من نزغات الشيطان. وأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين إذا قاموا في الصلاة صفوفا أن يسووا الصفوف ويرصوا بينها ولا يتركوا خللا يتخلله الشيطان. وكان يقول لأصحابه: لتسون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، أي بسبب ما يكون منها من عدم التسوية وعدم سد الفرج التي تكون سببا لأن يدخل الشيطان بين المؤمنين. ومن ذلك كذلك أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا غضبا شديدا حتى احمر وجهه وانتفخ، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. وكذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: إذا استيقظ أحدكم فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، وهو عون للإنسان على طاعة الله إذا استيقظ من نومه أن يكون في يومه ذلك نشيطا. وجعل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأذان كذلك مطردة للشيطان، فإذا سمع الأذان أدبر وله ضراط، والحديث في الصحيحين كذلك، وإذا سمع الإقامة أدبر حتى لا يسمع له صوت. وشرع لنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى الواحد منا أهله أن يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يغره شيطان أبدا، أخرجه مسلم. فهذا الإرشاد النبوي يا من كنت تريد صلاح ولدك واستقامته. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يذهب تخويف الشيطان وكيده: إذا تلاعب بابن آدم في منامه فرأى ما يكرهه ويخوفه قال: إذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. وكذلك قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: إذا إن التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاؤب أحدكم فليكظم ما استطاع. وفي لفظ لهما كذلك: فليمسك بيده، يعني على فيه، فإن الشيطان يدخل. فمن أخذ بمثل هذا الإرشاد أن يكون للشيطان عليه سبيل. وأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قام في صلاته أن يجعل بين يديه سترة حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته فيفسدها. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق الله؟ وهذا في علاج الوسوسة التي يبتلى بها كثير من الناس. يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: الله. فيقول: فمن خلق الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أحس أحدكم بشيء من ذلك فليقل: آمنت بالله. أخرجه مسلم. وفي لفظ للشيخين: فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. ونهى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إرسال الصبيان إذا غابت الشمس، وأخبر أن الشيطان ينتشر حين ذاك. وأمر الإنسان إذا دخل بيته أن يوكي السقاء ويغلق الأبواب، فإن الشياطين لا تفتح بابا مغلقا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، أي غطوا آنيتكم وأغلقوها واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله تعالى. وكذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من الشيطان من ذكران الشياطين وإناثهم عند دخول الخلاء، وأمر بالاستعاذة من الشيطان وسؤال العصمة عند الخروج من المسجد للسعي في مصالح الدنيا، وإرشادات أخرى كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتسع المقام لتتبعها، ولكنها تدل على أن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ترك لنا خيرا وفيرا إن اعتصم به المسلم هدي وإن استمسك به وقي. فحق على الواحد منا إذ علم عداوة الشيطان له التي بدأت من أبينا آدم وليس لها دون الآخرة من قرار أن يجتهد في معرفة هذه المسالك وفي معرفة هذه المداخل، فما أكثر من أضله الشيطان وهو يحسب أنه على هدى، وما أكثر من أكبه الشيطان في النار على وجهه وهو يظن أنه سوي على صراط مستقيم. فخذوا يا عباد الله لعداوته أهبتها. ومن أعظم الأهبة لذلك أن نتعلم المداخل التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاللهم اعصمنا من الشيطان ومن كيده، اللهم اعصمنا واعصم ذرياتنا وأبنائنا من الشيطان وكيده، وإعنا على أنفسنا وعلى كيده يا رحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وألهمنا طاعتك. اللهم أصلحنا وأصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين منهم وكن لهم عونا ونصيرا وظهيرا. اللهم انصرهم ورد إليهم أمنهم وصلاحهم واستقامة أحوالهم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.